جاوز مرحلة البحث أصلاً، كأنه كما عند أبناء السنة هناك صنف من الناس يعبرونهم بأنهم قد تجاوزوا القنطرة، إحنا كذلك عندنا هذا النوع، لكن إحنا تجاوزهم للقنطرة ليس كتجاوز أولئك، يعني تجاوز بطريقة أخرى، لأنه مثلاً لا نجد مثلاً بين مصنفي علم الرجال من يتحدث مثلاً عن عدم وثاقة الصدوق مثلاً، وعن عدم وثاقة محمد بن يعقوب الكليني وهكذا. فمن هذه الجهة البحث الرجالي في الروايات المختلفة التي يعتمدها الإنسان في مسألة استنباط الأحكام الشرعية بعض الأحيان هو بدايته هو نهايته، أول ما تواجه شخص مثل محمد بن يعقوب ما تحتاج بعد أن تبحث، كأنه ماذا؟ لأنه شخص مشهور، أو هكذا مثلاً الشيخ الصدوق وهكذا بقية المشاهد. هذا هو قبل البحث. إحنا حتى اللي يسبقون الشيخ الكليني، إحنا الآن نتحدث عن الأشخاص السابقين للشيخ الكليني، ولكن بعض منهم بلغ من الشهرة بمكان بحيث أنه لا تجد من يخالف في وثاقته، بل شهرته أصبحت أكثر من أن يبحث في وثاقته. يعني الإنسان بعد ما يروح يبحث عن مثلا ماذا قال الشيخ الصدوق، ماذا قال مثلا الشيخ الطوسي عن فلان مثلا الشخص المعروف، لا، نفس اسمه هو يجاوز القنطرة. مثلا لما يقع في مثلا في رواية مثلا محمد بن يعقوب، الإنسان ما يتعب، لعله مثلا هنا المصنف يذكر مثلا محمد بن يعقوب ماذا قال عنه النجاشي، هو أساسا اللي يتعامل مع الأسانيد بعد ذلك. مثل محمد بن يعقوب عندما يجده في السند لا يتعب نفسه ويبحث مثلا عن أنه مثلا ماذا قال عنه الشيخ الصدوق أم الشيخ الطوسي مثلا، ماذا قال عنه الكشي، ماذا قال عنه فلان، ما يبحث، لأنه هذا بلغ من الشهرة بمكان بحيث أنه مثلا كان مثلا شيخ الطائفة مثلا أو ما شابه، أو مثلا علية من علية القوم التي لم يتحدث أحد عن شيء اسمه عدم وثاق أساسا لم يطعن فيه من أي جهة، لعله مثلا يعني الجهات التي تحدث عنها في مسائل الرواية ليست هي الجوانب العلمية البحتة، بل هي الجوانب التي تتعلق بقضية النقل أو الوثاقة بالنقل، هذا الجانب أساسا لم يتحدث فيه بالنسبة لهؤلاء. فبهذه الحالة تكون هذه الطريقة. نعم، هنا بعد هذه المسألة التوثيق العام للكتب هذه ما موجودة عندنا، هناك رأي في هذه المسألة، ولكن هذا رأي فيه تفصيل، حتى الإخبارية في هذه القضية هم عندهم تفصيل في المسألة. نعم، بين متطرف وبين ماذا؟ بين معتدل. البعض قد يعتدل، لأن هم في مسألة وقبول الروايات حتى بالنسبة للكتب الأربعة هذه ليست مطلقة، لأنه يجدون أن في الكتب الأربعة بعض الروايات التي لا يمكن ماذا الجمع بين مدلولاتها، بالنتيجة لا بد أن يضعوا لأنفسهم طرقا للخلاص من التعارض، لأنه التعارض موجود، والتعارض ربما يكون تعارضا مستقرا ليس تعارضا بدويا. فإذا كان الأمر كذلك فإن المنهج الإخباري حتى في قبول الروايات ليس منهجا مطلقا، يعني قابلا مطلقا لمثل هذه القضايا، بل هو ماذا لعله نتعرض له ببعض المناسبات اللي يحتجي أنه نتعرض إلى تفصيل مثل هذه القضية، لأن هذه القضية من القضايا المهمة في قبول الروايات، وهي طبعا الآن لعله لا يوجد لها مثلا يعني معتقد. نعم، هسه يوجد عندنا منهج يعبر عنا بالمنهج المشهوري، إن شاء الله هم نتعرض له في يعني في طيات البحث عندنا نصل إلى بحث مناسب له لهذه القضية، لأنه الآن لعله نجد بعض الكتب الفقهية تتعرض للقضايا الرجالية بطريقة واضحة، هناك بعض الكتب الرجالية أو بعض الكتب الفقهية لا تتعرض للبحث الرجالي، فالبحث الرجالي عندهم بحث يعني كما يقال ثانوي، وهو منهج لبعض بعض الفقهاء، ولكن على كل حال نحن نبحث هذا العلم بالنسبة إلى المبحث الآخر اللي هو المبحث الرجاليين اللي يعني اللي يعتقدون بوجوب الاجتهاد في مثل هذا العلم. بالنسبة إلى غير هؤلاء المشهورين اللي هم مثلا يعني شخصيات اسم شخص مثلا قد يكون مشهورا عند شخص قد لا يكون مشهورا، فمثل هؤلاء كما قال المصنف يعني يجب البحث عنه. احنا إذا حصل و لم نجد لشخص اسما. أشار المصنف إلى أنه يمكن من خلال التتبع والتعامل وكذا يمكن للإنسان أن يكتشف من خلال عمليات الاتحاد بين الكنى والأسماء يمكن، ومن خلال مثلا مراعاة مثل من الذي روى عنه ومن الذي روى مثلا روى عنه ومن الذي روى هو عن عند ذلك يمكن من خلال معرفة الطبقة وما شابه يمكن اكتشاف الاتحاد بين بعض الكنى التي تأتي في بعض الروايات وبين أسماء بعض الرواة الذين يكون ماذا يكون له اسم في مكان وكنية في مكان آخر كما هو كما هو معلوم. وطبعا هذه طريقة يعني استعملت في كتاب معجم رجال الحديث بصورة واضحة.
بعض
الرواة
يعني يسمى فتوى الانحراف يعني
قبل انحرافه تعتبره تدري. نعم هذا البحث أسأل عنه. نعم هنا مسألة أنه الانحراف العقائدي بالنسبة للرواة لعله راح يجي مناسبة لذكر هذا الأمر في بحث خاص يعني في هذا يعني اليوم. بعض الرواة هم مثلا قالوا مثلا بالمذهب الفطحي مثلا قالوا مثلا بالواقفية قالوا مثلا يعني هذه المذاهب العقائدية اللي فاسدة، ولكن بالنتيجة نحن لا ننظر إلى تاريخهم فنجده مثلا تاريخ انحراف من البداية إلى النهاية. فكانت لهم أوقات كانوا يقولون بالمنهج الصحيح بعد ذلك انحرفوا عن هذا المنهج الصحيح ودخلوا مثلا في أحد هذه المذاهب لأي سبب من الأسباب. هنا ورد بعض الروايات التي وردت بالنسبة إلى الواقفية باعتبار أن الواقفية كانوا من أكثر يعني أكثر المذكورين في هذا المجال بأن هناك شيء يرونه وهناك شيء يرونه، يعني هناك أشياء يرونها وهناك أشياء يرونها، يعني هناك أمور ترتبط بمعتقداتهم وهناك أمور تعتقد ترتبط بما يرونه يعني بما يعني بمروياتهم. نحن إذا كنا نجد أن الانحراف العقائدي بالنسبة إليهم مجرد انحراف عقائدي ليس أكثر، ولكنهم بقيت قضية الوثاقة بالنسبة إليهم ثابتة، عند ذلك يمكن لنا ماذا؟ يمكن لنا القول بأنه هذه المرويات حتى وإن أخذت من هؤلاء الذين يعبر عنهم بأنهم فاسدي العقيدة أو مرتفع القول أو ما شابه من هذه الكلمات، هؤلاء حتى وإن رووا رواية مثلا في كتب الشيعة تقبل روايتهم من جهة ماذا؟ من جهة أننا نعتقد بأن سبب قبول الرواية هي الوثاقة وليس المعتقد الصحيح، ولذلك يقبل في منهجنا يعني في منهج أهل البيت الرواية عن الشخص المخالف، يعني الشخص الذي يكون من أبناء العامة تقبل روايته وتسمى باسم الموثقة باعتبار أنه سبب قبولها هو كونه ماذا؟ كونه ثقة. ولذلك مثل السكوني مثلا شخص معروف في روايات أهل البيت مع ذلك ما هو معروف بأنه من أبناء العامة، فهذا لا يعتبر خللا في مثلا في قبول رواياتهم إلا أن يصل الانحراف عندهم إلى حد ماذا؟ إلى حد الانحراف في جهة النقل. أما إذا وصل إلى هذه الحالة فتلك الوثاقة السابقة يجب رفع اليد عنها. لماذا؟ لأنه ليس بالضرورة يعني ليس بالضرورة أن الإنسان يستطيع تشخيص متى روى هذا الراوي هذه الرواية حتى يميز مثلا بين الروايات التي سبقت الانحراف وبين الروايات التي لحقت الانحراف، وهذه من أكبر المشاكل التي يعاني منها الرجاليون في مسألة الأشخاص الذين وقع عندهم انحراف في أيام حياتهم. لماذا؟ لأنه بعض منهم عنده روايات مثلا بالعشرات، البعض قد يكون رواياته بالمئات، وهذه الروايات لا يستطيع الشخص أن يميز بين من بين الرواية التي رواها حال الانحراف وبين حال مثلا الوثاقة اللي هو حال يعني التزكية وكونه العدالة. وطبعا الحلة في هذه الطريقة، ولكن البعض ربما وصل به الأمر إلى مثلا عدم الوثاقة، يعني ليس فقط أنه الانحراف العقائدي، هؤلاء تحصل بالنسبة إليهم مشكلة أكبر، لأنه إذا صار الانحراف الفكري انحراف حتى في مسألة النقل هنا تحصل مشكلة، لأنه هنا يريد الفقيه أن يحدد الزمن الذي رويت في هذه الرواية. حتى قد يعتمدون على بعض الأمور، ولكن هذه الأمور صعبة، يعني صعبة التشخيص خصوصا عندما تكون أعمار الراوي والمروي عنه مثلا قريبة، فهذا من الصعب أن يحدد أن هذا سبق أو لم يسبق، أن هذا كان في زمن وثاقته أو في زمن مثلا ضعفه وانحرافه، لأنه يعني ضعف يعني في زمن مثلا تعمده الكذب أو ما شابه. هذه مشكلة من المشاكل التي يعاني منها. طبعا هذا قد يقال كما قيل أن هناك طريقة يعني لتجاوز هذه الحالة كما في يعني في المباحث الفقهية، هو أنه لا يجعل مثل تجعل مثل هذه الروايات أصول مؤسسة، يعني تجعل هي الأصل المؤسس لبعض الأحكام الشرعية، بل تجعل من المؤيدات ما شابه ذلك، فيمكن حلها من هذه الجهة طبعا في حالة وجود مثل هذا الأمر. حتى هذا مراجعة فقط، المراجعة إن شاء الله القادمة تكون يعني مراجعة جماعية وليست مراجعة من جهة فقط. كان الكلام في الدرس الماضي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى ما أشار إليه المصنف في قوله خامسا رواية الثقة. تقدم الكلام في الدرس الماضي في أنه يوجد عندنا طرق لقبول وثاقة الإنسان الراوي، وهذه الطرق ذكر أربعة طرق، منها شهادة أحد الأعلام، وأشرنا إلى أنه أحد المتقدمين من الأعلام المتقدمين، وأما وثاقة المتأخرين فهي لا يعني لا تؤثر في هذا المجال، أو كونه مجمعا على وثاقته كما ورد ذلك في من روي عنهم الإجماع في يعني في كونهم يعني إذا ثبت أن الرواية ثبت عنهم فتكون ماذا؟ تكون حجة. والأمر الآخر الذي هو وكالة عن الإمام، وطبعا تقدم الأمر الأول الذي هو النص الذي يرد عن الإمام بشرط أن لا يكون قد رواه ماذا؟ نفس الشخص الممدوح، لأن هذا يوجب ماذا؟ يوجب الشك في مثل هذا. وقلنا بأنه مسألة الوكالة عن الإمام وقع الكلام فيها بين من يرى كونها دالة على الوثاقة، وبين من لا يرى ذلك، والمصنف يرى أنها دالة على هذا الأمر كما تبين ذلك في يعني الدرس الماضي. هنا طريقة أخرى، طبعا الطرق هنا الطرق التي يذكرها المصنف ليس بالضرورة أن يكون قابلا لها، يعني هنا عندما يذكرها من باب الطرح للتعليم ليس أكثر، قد يكون بعض منها يقبله على أساس هو طريق من طرق التوثيق، وبعض الأحيان قد لا يقبل هذا الكلام، يقول مثلا توجد بعض الأمور التي تعتبرها البعض طرق للتوثيق ولكنني لا أقبل بذلك، يناقش فيها، ولكنه يذكرها من باب ماذا؟ من باب المطلب العلمي الذي يمكن الوقوف عنده، لأنه رأي المصنف ليس نهاية المطاف، لأنه هو ناظر كغيره من الناظرين، فقد دار بعض الطرق وقد يرى غيره مثلا أنها طرق ماذا؟ طرق موصلة. الطريقة التي أشار إليها في هذا اليوم هي رواية الثقة. رواية الثقة أنه لو كان هناك شخص ثقة وروى عن شخص، يعني لو ثبت عندنا أن زيد من الناس هو ثقة وروى عن ذلك الشخص، فيقولون كما يقول المحقق النوري يعني الحسين النوري صاحب المستدرك الميرزا حسين النوري، أنه لو حصل عندنا علم بوثاقة شخص وروى عن شخص فهذا يؤدي إلى توثيق ذلك المروي عنه. طبعا المصنف هنا يقول بأنه الصحيح عدم الدلالة في مثل هذا الأمر، لأنه الإنسان الثقة ليس معناه أنه الإنسان معصوم، وعندما يروي عن شخص فقد يروي عن شخص باعتبار ماذا؟ باعتبار الظاهر. بس الإنسان عندما يتعامل مع الناس، كثير من الأشخاص تعامل معهم الإنسان بعد ذلك يكتشف ماذا؟ يكتشف مثلا أن عندهم أشياء خفيت عليه، وربما تكون عشرته معهم عشرة طويلة، ولكن مع ذلك يستطيع الإنسان أن يتلون كما يقولون، وكما يقول بعضهم الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يكذب هو الإنسان، فممكن أن يكذب بظاهره، يكذب بلسانه، يكذب بتصرفاته. فإذا عاشر الإنسان الثقة مثلا شخصا فليس بالضرورة أن يستكشف كل ما في مثلا في شخصيته من أمور وروى عنه بعد ذلك، فهل هذه الرواية يكفي في أن نراويها ثقة عن شخص أنه يوثق حتى ذلك، باعتبار أن الثقات لا يتعاملون من ناحية يعني من ناحية مثل هذه الأمور إلا مع الأشخاص الذين يعتقدون أنهم ثقة، ثم ماذا بعد ذلك؟ ومن قال بأنه اعتقادهم بكونهم ثقة يثبت وثاقتهم في الواقع؟ هذا أمر، هذا أمر آخر كما هو معلوم. المصنف كما هو معلوم، المصنف يريد هنا أن يبين أن هذا منهج من المناهج التي ذكرت. طبعا هذا منهج من المناهج التي ذكرت، وهو منهج عنده منهج غير مقبول. ولو قبل هذا المنهج، يعني بطريقة ماذا؟ بطريقة أن يقول بأنه إذا ثبت رواية شخص عن شخص انتهى، يعني رواية ماذا؟ رواية واحدة، فإن هذا يعتبر ماذا؟ توثيقا. فإن هذا سيجعل أن سيجعل كما كائلا من الروايات تدخل في الروايات المقبولة، لأنه كثير من الروايات رويت ماذا؟ عن طريق ثقات عن أشخاص. فإذا حصل مثل هذا الأمر سيؤدي ماذا؟ سيؤدي إلى دخول روايات يعني كثيرة في باب الروايات المعتبرة أو باب الروايات المقبولة الصحيحة أو ماذا؟ أو الحسن. المصنف مع رفضه لمثل هذه الطريقة ولمثل هذه المنهجية قال نعم عندنا حالة أخرى غير هذه الحالة، غير لما يجي شخص ثقة يروي عن ثقة عن شخص آخر نجهله. يقول إذا حصل أن هذه الحالة أصبحت ماذا؟ سمة لهذا الشخص، صفة ملازمة لهذا الشخص، يعني فلان من الناس روى عن شخص مثلا عشرات الروايات، هذا بعد يروي عنه عشرات الروايات، هذا مو شيء طبيعي لما يكثر الإنسان من مثلا من يعني أنت ممكن أن تجد أن شخصا يلتقي بشخص مرة واحدة، ولكنه عندما تجده دائم اللقاء به أو شبه دائم اللقاء به فإن هذا يكشف عن وجود علقة ليست طبيعية، ليست علقة عابرة، كما مثلا يمكن أن يأتي الإنسان ويجد شخصا يعني يلتقي به صدفة أو يلتقي به مثلا بطريقة اتفاقية، لكنه عندما لا تجد هذا الشخص إلا ومعه ذاك الشخص، هذا يكشف عن وجود علقة أشد من مجرد اللقاء العابر أو مجرد اللقاء الذي لا مدلول له. هنا يقول المصنف أنه إذا كان عندنا أشخاص معروفون بمكانتهم يعني ووجاهتهم في وكونهم وجوها من وجوه الشيعة وأكثر الرواية عن شخص، فهذا يعني لا يبعد أن يكون دليلا. لماذا؟ يقول لي أنه الإنسان الذي يكون وجها من وجوه الشيعة هؤلاء كانوا يعني كالآن نحن نقول المراجع كذا، هؤلاء كانوا مرجع للناس في ذلك الزمن، فهذا الذي يقضي وقته في الرواية عن شخصين ليس مثلا موثوقا ويروي عنه عشرات الروايات، هذا ليس أمرا عقلائيا، إنما يكون ماذا؟ إنما يكون أمرا عقلائيا لو روى عنه رواية واحدة وكانت هذه الرواية مثلا فيها ما فيها. أما أن يروي عنه مثلا أن يروي عنه مثلا عشرات الروايات فهذا يكشف عن وجود ماذا؟ عن وجود أكثر من كونه مثلا عنده رواية وقد رويت عنه فقط، لأنه هذا الاهتمام الزائد بروايته تكشف عن وجود صفة لم نطلع عليها أو ما أمر آخر لم نطلع عليه اطلع عليه هذا الشخص وجعله يهتم بروايته اهتماما خاصا، ولذلك نجد أنه قد روى عنه العشرات فيما روى عن غيره مثلا رواية واحدة أو روايتين مثلا، هذا يكشف عن اهتمام خاص بهذا الشخص. فيقول في الوقت الذي لا نقبل فيه مثل هذا المنهج الذي أشار إليه الميرزا النوري يعني الميرزا النوري الطبرسي صاحب المستدرك، فإننا لا نقف منه بالضد فقط، نرفضه رفضا تاما، نقول دلالة مثل هذه القضية على التوثيق تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى عملية تشكيك، يعني عملية شدة كما يعني في المفاهيم المشككة، نحتاج إلى شدة في هذا التعلق بين الراوي والمروي عنه، فإنه لا يكفي أول درجات يعني العلقة، بل تحتاج إلى علقة شديدة تكفي تحصل هذه العلقة من ناحية ماذا؟ من ناحية ورود كثير من الروايات ربما عشرات الروايات عن هذا الشخص، عند ذلك يمكن اعتبار ذلك ماذا؟ يمكن اعتبار ذلك كما قال لا يبعد كونه ماذا؟ دليلا على الوثاق. طبعا هذا قلنا جعله طريقا للتوثيق، لأنه يقول بأن هؤلاء لم يكونوا أشخاص عاديين، كانوا مثلا علية قوم، فالإنسان العاقل ما ممكن أن يضيع وقته مثلا في رواية عن شخص مثلا مجهول يقضي هذه الاستعانة، هذه الروايات لم تكن تكتب بهذه السهولة، تكتب ويكتب السند وغيره، وهذه لا كتب العشرات، يعني هذا اهتمام خاص بروايته، لأنه في السابق كانوا يهتمون اهتماما خاص بتثبيت هذه الأمور وتثبيت مثلا الأشخاص الذين يروون عنهم. فهذا الاهتمام الزائد وبذل الوقت في مثل هذه الأمور يدل على وجود خصوصية لهذا الشخص، وإلا لو لم تكن له خصوصية فإن هذا الشخص يكون ماذا؟ يكون هذا الشخص قد أضاع وقته في ماذا؟ في أمر لا قيمة له، مع أنه وجه من وجوه ماذا؟ من وجوه أصحابنا. فيقول على هذا الكلام لو حصل فعلا وقبل على هذا الكلام، طبعا هذا ادعاء، يعني دعوة من المصنف ودعوة من صاحب المستدرك، هذا من الأمور التي وقع الكلام فيها، والأكثر ربما لا يقبل وجود مثل هذا المنهج أصلا. مثل هذا الأمر يقول المصنف لو حصل فعلا وطبقناه في الخارج فإنه سيأتي بنتائج إيجابية، لأننا سنجد أن البعض من الأشخاص الذين يعبر عنهم بأنهم مجهولي الحال، هؤلاء ربما البعض أكثر من الرواية عنهم، فإذا أكثر من الرواية عنهم، وقلنا بأن كثرة الرواية دليل على أو لا يبعد أن يكون دليلا على التوثيق، عند ذلك سنخرج بعض الأشخاص من كونه مجهولا إلى كونه ماذا؟ إلى كونه موثقا ممدوحا ما شابه ذلك، مقبول الرواية على أقل التقدير، يعني لا تعتبر هذه المجهولية يعني خدشا مثلا في سند مثل هذه الرواية. نعم، بس على كل حال نشوف هذا شنو اللي ذكر في هذا الباحث. قال المصنف خامسا رواية الثقة، قال ذهب الميرزا حسين النوري صاحب المستدرك إلى أن الثقة إذا روى عن شخص كان ذلك دليلا على وثاقته، هذا ما قاله الميرزا النوري. قال والصحيح عدم الدلالة، طبعا بهذا المقدار عدم الدلالة، لأنه سيأتي إلى الدلالة التي يقبلها. قال والصحيح عدم الدلالة، إذ ما أكثر رواية الثقات عن غير الثقات، ما أكثر أن واحد يجي يروي رواية عن شخص موثق، وما أكثر أن يحصل مثل هذا الأمر. قال ولو كانت رواية الثقة عن شخص دليلا على وثاقته لزم وثاقة أغلب الروايات أو كل يعني كلهم يعني مو فقط كلهم باعتبار أنه لا يعني لا يعدم أن يكون مثلا من روى عنه مثلا ثقته، ربما يصل الأمر إلى الكل ليس فقط إلى الأغلبية. قال ولو كانت رواية الثقة عن شخص دليلا على وثاقته لزم وثاقة أغلب الرواة أو كلهم، ليس فقط أغلب كلهم، حتى وهذه يعني الكل الرواة ربما يصل الأمر باعتبار أنه لا يمكن ماذا يعني أن تعدم وجود شخص ثقة قد روى مثل هذه الروايات. قال لأن الشيخ الطوسي رحمه الله ثقة، فلو روى عن شخص كان ذلك الشخص ثقة، وإذا روى الشخص المذكور عن ثالث كان الثالث ثقة أيضا، وهكذا. فإذا قلنا بأنه شخص إذا شخص روى عن شخص كان هذا توثيقا والذي يروي يكون ثقة، فإذا ثبتت الثقة لشخص يمكن نقلها أو لا، فإذا ما أمكن نقلها فيمكن أنه الشيخ الطوسي يروي، ومن يروي عنه الشيخ الطوسي يكون ثقة، ومن يروي عنه هذا الشخص يكون ثقة بسبب ثقته، وهكذا. حتى الحقيقة نقدر احنا نناقش
ما شغلنا، يعني شنو المانع منه؟
المانع انه هذا هؤلاء هذه ليست توثيق، التوثيق له طرقه الخاصة، هذا ليس طريقا من طرق التوثيق.
هو الشيخ الطوسي روى عن فلان قال كذا، فقول هذا شلون يعني اذا ما يوثق نفس الشيء رواية ثانية بعد عن الشيخ الطوسي مثلا؟
لا، يقول أنه بهذا المنهج اللي يقولون بأنه إذا روى الثقة عن شخص يكون الشخص المروي عنه ثقة، لأنه يروى عنه ثقة. يقول الشيخ الطوسي لما يروي ويكون هو نهاية السند يقول كذا رويت عن فلان، هذا فلان شي يصير ثقة، زين فلان هذا يروي عن غيره ذاك يصير ثقة، وهكذا
يصير
كلها ثقة. هذا بالنسبة لك يكون شيء طبيعي، ولكنه لما تجي للروايات الموجودة في الكتب يعني الروائية ستجد أن بعض الروايات يضرب بعضها بعضا، فإذا أخذت بهذا المنهج ستجد أن الروايات كلها ستأتي إلى باب التعارض، سنفتح باب التعارض فقط للروايات، ما عندنا شغل عامل بس نجيب الروايات لأنه جهاتها كلها ثقة وبعد ذلك نجي شنو بقط نطبق باب التعارض ونبحث إلى طرق الترجيح بين الروايات حتى نخلص من هذا المشكلة، لأن هذا معناته كل الروايات صح صح تصير مثلا يعني نصير بهذه الدرجة.
أقول مثلا هو مثلا الشيخ الطوسي نقل عن فلان هذا الرواية مثلا، وهذا إذا كان فلان موثقة شو نقل عنه؟
هذا هذا يروى عن شيء يروى عن شيء وتوثيق إن شيء آخر.
إذا موثقة شو يروى عنه؟ يعني لازم يكون
آمنا بالله أنا أروى عنك. أنا من أروى عنك أنا أوثقك اللي يجي يعمل بالرواية هو مو أنا شخص آخر لابد يعرف منو أكون وأنت منو تكون. إذا عرف أنا منو وقدر يوثقني يوثقني، إذا عرف أنت منو راح يوثق، إذا عرفني ما قدر يعرفك يقدر من خلال روايتي يعتبرك ثقة؟ هم هذا يقول يقدر من خلال اللي عرفته ثقة تعتبر الراوي عنه ثقة؟ هذا يقولون هذا الكلام لو حصل راح يؤدي إلى توثيق جميع النصوص، لأنه كل السند لا يعدم أن يوجد فيها شخص ثقة، في كل اللي قبله يكون ماذا؟ كل الموثقين، لأنه هو روى عن شخص، فإذا روى عن شخص انتقلت الثقة للشخص الذي وهكذا. طبعا هسه احنا نريد نناقش، هسه معنا الشيخ يعني بالتبعية أهل القضية قال بأنه الثقة تنتقل إلى شخص، قد يكون الميرزا النوري ربما لا يجد مثل هذا الأمر، يعني هو هنا في طريقة يعني المناقشة هو يقول بأنه الثقة سوف تنتقل من الشيخ الطوسي إلى كل السند، ومن الذي يقول ذلك؟ ومن لعله الميرزا النوري ما لا يريد أن الثقة هي الوثاقة التبعية، لا قد يكون الوثاقة الأصلية الذي يثبت لنا بطريق أنه ثقة، هذا إذا روى عن ثقة يكون ثقة. من يقول هسه احنا حتى هذا كلام المصنف قد لا نقبل به، يعني المصنف جاي يناقش ولكن يناقش عليه أن يثبت فعلا أن الميرزا النائيني شيري في الميرزا النوري ماذا يريد؟ يريد أن يقول بأنه الثقة لا يفرق فيها بين أن تكون ثابتة بنفسها أو ثابتة بتبع ثقة أخرى، هذا تنقل من واحد إلى واحد، تنتقل من واحد إلى واحد. ما قلنا الشيخ يقول بأنه إن الثقة إذا روى عن شخص، الثقة يعني شنو؟ يعني الثقة الأصلي مو الثقة التبعي، لأن هذا الثقة تبعي اللي روى عن الشيخ الطوسي هو صار ثقة، لكن هو نفسه يصير بعد ذلك ينقل الثقة. هسه هذه بعد أمر آخر، طبعا هذا كلام الـ يعني كلام المصنف قد يكون مناقشة ولكنها مناقشة ربما فيها كلام كما واضح. لا 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 احنا نبحث في الرجال عن شخص، هذا الشخص اللي نعرف هو شنو موقف الرجالين منه،
يعني عدم الثقة شنو عدم
الثقة؟ عدم الثقة ما تبتسوصات هاي هذا عدم
الثقة، يعني نقل الحديث مو مطلق.
لا 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 احنا ما ثابت عليه شيء، احنا اللي نريده مو الجانب السلبي، احنا نريد الجانب الإيجابي. احنا شخص ورد في سند اذا ماكو شيء يوثق شنو نقول عنه؟ ليس بثقة، مو ليس بثقة طعن بي، لا لم تثبت وثاقته. هذا المنهج اللي اقترحه الميرزا النائمي يريد يقول بأنه هذا الجانب الإيجابي ليس بالضرورة أن تأتي إلى الشيخ النجاشي لتجد أن الجانب الإيجابي موجود عنده فيقول فلان كوفي ثقة، لا قد تجد شخصا ثبتت وثاقته روى عنه، فهذا يصبح ماذا؟ هذا يخرج من كونه لم يوثق إلى كونه ثقة. فهذا النبيذ يعني احنا ما نريد نقول أنه يثبت عدم وثاقته وبسبب هذا يجي وثاقة، لا إذا ثبت عدم وثاقته خلاص بعد هذا ما يجي، إنما هذا يستعمل وين؟ إنما هذا يستعمل مع المجهولين فقط المجهولي الحال، لأن هؤلاء لم يتعرض لهم بتوثيق أو تجريح. فنقول لك هذا الشخص من الذي روى عنه؟ تقول زيد هذا مشهور بثوب كونه ثقة، فنقول مثل هذا الشخص كم روى عنه؟ إن كان روى عنه رواية واحدة فعلى منهج الميرزا النوري ربما يقبل، تقبل وثاقته لتنتقل، وإذا كان روى عنه مثلا بكثرة فعند ذلك يمكن حتى يقبل على طريقة المصنف. طبعا هو المعروف أن الميرزا النوري هو من الإخبارية، طبعا هذا في بالكم احنا ما تعرفنا،
يعني سيبنا نفسه أنه الرواية عن الثقة الواحد يصبح ثقة يعني بس أول واحد؟
لا لا ما لا أصلاً مو بس حتى هذا كلام المصنف لعلهم يعني هذا كلام. نعم لا لا
شو شو الرواية
من الأمر
طرق إثبات الراوي
لا أفضل
طرق إثبات الراوي مو رواية خامس الرواية
لا هاي الطرق التي ذكرت يعني ليس بالضرورة أن تكون كلها مقبولة نعم الطرق نعم الطرق التي ذكرت يعني ليس بالضرورة أن يقبلها جميعا
نعم
شو تقول أخبارية سابقا لا كان أخبارية وكان أخو لا 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 شو أنه مثلا الشيخ الطوسي
أول من بعد ما
مفيد سبق الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي مو خبري
يعني
إيه شوف إحنا عندنا تقدر تعرف مثلاً إن ذول المحدثين وذول المجتهدين يعبرون عنه فالشيخ الطوسي مثلاً عنده يعني مثلاً أنت قد لا تجد إخباريا كاتب شيء بالأصول لأن الأصول هو علم مرفوض بالنسبة إليه فأنت لا لقيت شخص مثلاً عنده كتب في الأصول فتجد أنه هذا معنى محدث هذا من المجتهدين وهؤلاء ذلك يعبرون عنه بالمحدثين
يعني وين نقطة الفاصل بين المحدثين والمجتهدين؟
يمن
نقطة الفاصل بين
ماكو فاصل من زمن ما أجينا إحنا ممكن الشيخ الكليني نفسيته الشيخ الكليني ليس من المجتهدين لأنه مو مجتهد
المحدث يعني بأخبار
فقط يعتمد على منهج الأخبار فقط
الشيخ عباس يقول ما يسمون المحدث
يا من نبي قد يكون هو تلميذ المرزا تلميذ هذا المرزا شنو المعنى؟ إيه خاف تلميذ المرزا هو ممكن يكون إخباري ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة إحنا الإخباري والأصولي ليس بينهما مناقضة لا هناك مناهج مشتركة وهناك مناهج ما معتبرة عند الجميع
وصل حدتهم إلى الأرض والطلائب
لا ما مشتبه شوف مسألة الإخبارية والأصولية أساسا وصلت حدها في زمن الوحيد البهبهاني في زمن الوحيد البهبهاني كان الوحيد البهبهاني والشيخ يوسف البحراني عندما كان يتناظران من أول الليل إلى الفجر تصير صلاة الفجر ومواقفين يتناظران في قضية الإخبارية والأصولية كل واحد يروح يصلي على صفحة وهذا الوحيد البهباني يروح يصلي بالناس والشيخ يوسف البحراني يروح يصلي مفرد وحده يصلي على جهة ولكن في زمن الشيخ يوسف البحراني ظهر شخص هو صاحب الفوائد المدنية اللي يسمونه الاسترابادي هذا الشخص على الطريقة اللي ذكرتها يعني ما حفظ كرامة العلماء تحدث بطريقة طول لسانه به تجاوز على العلماء بطريقة سببها يوسف البحراني تخلى عن المذهب الإخباري تخلى عن الدفاع عن المذهب الإخباري قال بأنه إحنا أساساً أصلاً المذهب الشيعي موجود في ناس مجتهدين وناس محدثين لكن لما ظهر هذا الإنسان اللي هو من أهل العلم وكذا وأطال لسانه ما عندنا شيء إحنا والله أصولي وإخباري واحد يحكي على واحد ناقشة بس تتجاوز عليه شيء فلما طلع هذا الشخص وطول لسانه راح يصير كأنه ماذا كأنه الشيعة يتجاوز أحد عن آخر فبسبب هذا الشخص أنا لم يعني أدخل في محاورة بعد دفاعا عن المذهب بقي إخباريا ولكنه تنازل عن هذه لذلك انتصر الوحيد البهباني والوحيد البهباني يعني بار وصل الوحيد البهباني كان يحرم على طلابه الحضور عند الشيخ يوسف البحراني والشيخ يوسف البحراني الإخباري كان يجيز بطلابه الحضور عند الوحيد البهباني كان يعتقد بأنه المذهب في خطر والسياسة دخلت على هذا المنهج وبعض السياسيين دخلوا على هذا المذهب وحاولوا استقطاب بعض علماء الإخباريين من أجل ماذا؟ ضرب المذهب فكان يحس بالخطر فحرم على طلابه حتى الحضور في درس الشيخ البحراني ولكن الشيخ البحراني رجل عالم رجل مو طبيعي فهذا الشخص الآن العلماء الأصولية لا يستغنون عن كتاب الحدائق وعن إخباري ولكنهم الإخبارية المعتدلين الذين لهم منهجهم حتى في قبول الروايات لهم منهجهم الخاص الذي يعني ممكن تراجعون المقدمات المذكورة في بداية كتاب الحدائق في المقدمة الثالثة في كتاب الحدائق توجد حتى يبين الفرق بين الإخبارية وغير المذاكرة ما كفرق لكن هي منهجية علمية هذا يأخذ بهذه المنهجية لكن يأخذ بمنهجية يعني أخرى ولذلك الآن احنا لما نلاحظ بالفترة الأخيرة لا نجد هناك يعني تفصيل واضح بالقضية بل القضية الإخبارية كانت ذوبة انتهت الآن هو آخر مرجع للإخبارية كان الشيخ محمد أمين زين الدين لا يستطيع الإنسان أن يميز هل هو إخباري هل هو وصول ما يقدر وهذا ابنه يحضر بحوث العلماء عادي كما يحضر يعني كما يحضر
شو صار هذا الفضل
لا التقليد عندهم لكن عندهم يجيزون التقليد يعني بقى على تقليد الميت فقط مثل فقهية ايه حتى انا عندنا لذلك مثال فقهية جزئية تقليد لذلك الشيخ محمد بن زين عنده الرسالة العملية مالته 9 اجزاء نعم أول ما تبدأ ما تلقى باب التقليد تدخل قبل باب الطهارة، لأن ما قدر لأنه هو بعد أنت هذا الفقه وهذا الفقه تختار لك واحد من هؤلاء الفقهاء، فهذا الموجود يعني. ومسألة أنه بينهم مثل هذا الكلام هذا أساسا ما له وجود، البعض قد يعتقد هذا قد يعتقد بكيف ما يعتقد. قال أجل إذا كثر، نعم إذا أكثر أجلاء الثقات وكبر وكبارهم الرواية عن شخص فلا يبعد كونها دليلا على الوثاقة، لعدم إكثار العاقل الرواية عن شخص لا يعتقد بوثاقته. فالعاقل نشوف له شخص أثناء ما يعتقد ما يكثر منه، لعله قطع مثلا حد شبيه منا منا، فيقول لك لا هذا ما دام كثر معناته يعتقد فيه فشيء أكثر من كونه فقط مجرد راوي عادي. قال وإنه إتلاف لوقته بلا مبرر لعدم الفائدة في تجميع روايات عن الضعف. العبارة شوية بها يعني الظاهرة كفت شيء يعني تسامح الظاهرة في العبارة، لأنه كلمة الضعاف حكم، هذا حكم يعني صار لك كل حق يعني هم يقولون قاموا يناقشون وقاموا يعني هذا كلمة الضعاف كلمة حكم يعني، يعني الضعاف يعني غير الموثقين، هسه كلمة غير الموثقين أفضل، المجهولين مثلا كذا ما شابه ذلك. نعم هسه هو قدر يشير إلى جهة أخرى يعني الجهة السلبية في هذا الراوي اللي هي الجهة اللي تخلينا نرفض الرواية. لا احنا بعض الأحيان ما نحتاج إلى جهة اللي نرفض بها الرواية، بعض الأحيان الروايات نتوقف فيها حتى هذا المقدار اللي نوقف فيه. فقدير الشيخ يشير إلى هذا المد يعني المصنف قدير يشير إلى هذا المطلب أنه لا يروي عن الضعاف يعني الذين ترفض روايتهم، وممكن يشير إلى هذا الأمر، لكن احنا ما نريد فقط هذا، لأن احنا فقط مو فقط الضعاف لا نحتاج بروايتهم، حتى غير الموثقين ما نقدر نأسس مطلب علمي على أساس رواية شخص مثلا غير موثق. على كل حال قال وإذا قبلنا، فقد يكون تسامح الشيخ عادة زيد بال يعني بالصياغة، قال وإذا قبلنا هذا الرأي فسوف نخرج بنتائج مهمة نذكر من بينها على سبيل المثال توثيق محمد بن إسماعيل، فإن الكليني قد أكثر في الكاف الرواية عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وقد قيل إنه مجهول الحال فتسقط رواياته الكثيرة المذكورة عن الاعتبار. الاعتبار ماذا؟ مجهول الاعتبار، هسه الاعتبار يعني مو يعني مرفوضة ولكن على أساس لا يعمل بها ما موثق. قال بينما بناء على ما تقدم يمكن الحكم بوثاقته وإن لم يمكننا تشخيصه على يعني حتى وإن استطع ما نقدر نقول هذا الطريق لتوثيقه بشخصه، لكن على كل حال بهذه المنهج ممكن أن ندخله. قال وإن لم يمكننا تشخيصه على سبيل التفصيل، فعلا نروح ندور فلان وثقه لا ما نقدر، على هذه الطريقة بسبب كثرة الروايات يمكن العمل بذلك. قالوا بذلك سوف ترتفع مجموعة كبيرة من الروايات إلى مستوى الحجية بعد أن كانت ما بعد أن كانت فاقدة ماذا فاقدة لهذا هذا المستوى إن شاء الله. نعم. لا المجهول يعني الشخص الذي يذكر لكنه لا يعبر عنه يحكم عليه بأنه مجهول الحال. مو وثاقة من تجي، لازم الأصل في الإنسان أنه ثقة، الأصل في الإنسان أن يكون ثقة خلاص الله. نعم الأصل في الإنسان أنه ثقة. إيه لا أصحاب النيل لا الأصل يعني لا خوف إذا صار تعارض راح يجين، إذا صار تعارض طبعا يصير لك، إذا صار توثيق جرح وتعديل يشوف من الجرح المعدل، وبعد ذلك إذا حصل لا طبعا يعبرون يمشون الجرح لا يمشون التعديل، لأن التعديل